بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير، وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 63.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهذا اللقاء يأتي متمما للقاء الذي قبله في الحج وأحكامه، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، نفعنا الله بعلمه ومتع بعمره على طاعته.
آمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليكون للعالمين نذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في كل شهر في مسجد الجامع الكبير في عنيزة، وهذه الليلة هي التاسعة عشرة من شهر ذي القعدة عام 1400. تكلمنا في الحلقة السابقة عن شروط وجوب الحج، وعن صفة العمرة والحج، أليس كذلك؟ عجيب. طيب، الآن نتكلم عن محظورات الإحرام. فيجب أولا أن نعلم أن الإنسان متى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجة، فقد دخل في عبادة، في عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فينبغي أن يعظم هذه العبادة، لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ينبغي للإنسان من حين أن يدخل في النسك أن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وأن يترك كل ما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب واستماع الأغاني وغير ذلك مما حرم الله عليه. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من بشاشة الوجه وانشراح الصدر وتحمل المشاق والصبر على الأذى، لأن حسن الخلق من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والإنسان يذكر بالخير إذا أحسن خلقه، ويقتدى به أيضا، فيكون دالا على الخير، يكون دالا على الخير بمقاله وفعاله. وما أكثر ما نسمع عن الناس يقولون صحبنا فلانا في السفر فوجدناه خير صاحب. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر أي يظهر ويبين أخلاق الرجال. وقال رجل صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأخدمه فكان يخدمني. عليك بحسن الخلق، عليك ببذل المال ما استطعت، لا تبخل على نفسك ولا تبخل على إخوانك. إذا رأيت محتاجا فساعده، إذا رأيت كئيبا فأدخل عليه السرور. لا تزاحم عباد الله في المناسك عند المطاف وعند السعي وعند الجمرات، بل احرص على أن تتحمل الزحام ولا تؤذي أحدا، لأن ذلك كله في سبيل الله. واجتنب المحظورات في الإحرام التي منعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت الآيات الكريمة أيضا بالإشارة إليها. فمن ذلك الرفث يعني الجماع، ومقدماته من النظر لشهوة والتقبيل واللمس شهوة، بل إن الإحرام يحرم فيه عقد النكاح. حتى العقد لو كانت المرأة المعقود عليها بعيدة، بل إنه يحرم فيه الخطبة. لا تخطب امرأة وأنت في إحرام عمرة أو حج. ولهذا قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. كذلك أيضا اجتنب حلق الرأس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لأنك لو حلقت رأسك وأنت محرم فعند التحلل أين الشعر؟ ومن المعلوم أنه عند التحلل إما أن يقصر الإنسان وإما أن يحلق. فإذا حلق في حال الإحرام فماذا يحلق أو يقصر؟ ولهذا قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تتطيب، فإن الطيب من محظورات الإحرام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران معروف طيب من انواع الطيب، والورس نبت معروف في اليمن له رائحة كرائحة الزعفران. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفتي في رجل وهو واقف بعرفة، هذا الرجل وقصته ناقته أي سقط منها فمات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون به. استمع فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. والحنوط أطياب تجعل في الميت إذا مات، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات وهو محرم فيبعث يوم القيامة على إحرامه، كالمجاهد إذا قتل في سبيل الله يبعث يوم، نعم يدفن في ثيابه. استمع يا أخي، المجاهد يدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يطلب له كفن، حتى لو وجدت الأكفان لا يطلب له كفن، يدفن في ثوبه بدمائه، لا يغسل الدم، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في ثياب الإحرام، لا يطلب له كفن من جديد، يكفن في إزاره وردائه ولا يغطى رأسه، ويبعث يوم القيامة من قبره يقول إيش؟ لبيك اللهم لبيك، بين العالم بين المحشورات كلها. إذن لا يتطيب المحرم لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في طعامه ولا في شرابه، ولذلك يحرم على المحرم أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران إذا كان ريحه باقيا. كذلك لا يلبس شيئا معينا من الثياب عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمع له، سئل ما يلبس المحرم، ما يلبس يعني أي ثوب يلبسه المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. خمسة، أعيدها، لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. أعيدها المرة الثالثة وأنظر من حفظها منكم. قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف. من يعيدها؟ تفضل. بارك الله فيك، جيد. القميص ثيابنا التي علينا الآن، قمص. السراويل معروفة، البرانس ثياب فضفاضة واسعة ولها شيء يتصل بالرأس، يغطى به الرأس يتصل بها، مخيط يعني مخيوط معها. العمائم معروفة، ما يدار على الرأس. الخفاف ما هي؟ الخفاف ما يلبس في الرجل من جلود ونحوها، والجوارب مثلها. هكذا حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يلبسه المحرم، مفهومه ما عدا ذلك يلبسه، ما عدا ذلك يلبسه. طيب، هل يلبس المحرم الساعة؟ يلبس ولا ما يلبس؟ يلبس، لأن ما هي من هذه الأشياء الخمسة. هل يلبس نظارة العين؟ نعم يلبس، لأنها مهم من الأشياء الخمسة. طيب، هل يلبس الحزام يربط به إزارة؟ نعم يلبس. هل يلبس الإزار إذا كان مخيطا يعني قد خيط طرفاه؟ يلبسه، نعم يلبسه. لأنه ليس من هذه الخمسة، هو إزار ولو خيط. طيب لو جعل فيه ربقة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا يخرج عن كونه إزارا إذا وضع فيه الربقة. طيب لو وضع فيه مخبار يجعل فيها الدراهم أو الحاجات يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه لا يزال يسمى إزارا وليس من الخمسة، عد الخمسة وما سواه فهو جائز. طيب المشلح، لو لبس الإنسان مشلح نقول لا يجوز إذا لبسه على هيئة لبس العادي، أما لو التف به كما يلتف بالرداء فلا بأس. طيب لو لبس غترة وشماع غطاقية يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه يشبه العمامة، بل هذا عمامة عندنا نحن النجديين، عمامتنا الغتر والطاقية، واضح؟ طيب كذلك لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، مثل الحمام، الضباء، الأرانب، الجراد. الجراد من الصيد ولا لا؟ الجراد من الصيد، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يقتل جراده، كما لا يجوز قتل الجراد في الحرم ولو كنت غير محرم، لأن الحرم يحرم صيده، وأكثر الناس يجهلون أن الجراد من الصيد، ولذلك تجدهم في أيام رمضان حينما يهيض الجراد يلاحقونه ويأخذونه، وربما يجمعونه في كيس ويبيعونه. هذا حلال ولا حرام؟ حرام، لأن الجراد من الصيد. فالواجب على المسلم أن يمتنع من محظورات الإحرام. فإذا قال قائل لو أن الإنسان نسي وغطى رأسه هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لكن يجب عليه من حين ما يذكر أن يكشف رأسه. لو أن الإنسان تطيب ناسيا هل عليه شيء؟ لا، لكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يغسل الطيب. لو أن الإنسان قبل الحجر الأسود، والحجر الأسود بعض الناس يجعل فيه طيبا، وعلق الطيب بشفتيه أو بأنفه، هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، لكن يجب عليه في الحال أن يمسح هذا الطيب، لأن المحرم لا يجوز أن يتطيب. طيب لو أن الإنسان فعل محظورا جاهلا يظن أنه جائز فهل عليه شيء؟ الجواب لا، ولكن عليه أن يزيل هذا المحظور من حين أن يعلم. ولنضرب لهذا مثلا برجل دفع من مزدلفة، ودفع من عرفة ونزل في مزدلفة وظن أن الحج عرفة وأنه انتهى، فقام وتطيب، فهل عليه شيء أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا. لماذا؟ لأنه جاهل. فإذا قال الإنسان أعطونا دليلا على أن الجاهل والناسي ليس عليهما شيء، قلنا على العين والرأس. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنفى أن يكون علينا جناح فيما أخطأنا به، وبين أن الجناح على من تعمد، وهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل. ولو أن المحرم قطع شجرا، قطع غصنا أو قطع ورقة من الشجر، هل هذا حرام أو غير حرام؟ نقول في التفصيل إن كان داخل الحرم فهو حرام، وإن كان خارج الحرم فهو حلال. مثال ذلك قطع شجرة في عرفة، حلال أو حرام؟ نعم حلال، لأن عرفة ليست من الحرم. قطع شجرة في منى، حرام، لأن منى من الحرم. وعلى هذا فلا علاقة بين قطع الشجر والإحرام. الشجرة إن كانت في الحرم يعني داخل حدود الحرم فهي آمنة ولا يجوز لأحد أن يقطعها، وإن كانت خارج الحرم فليس لها أمان، فيجوز لكل إنسان أن يقطعها سواء كان محرما أم غير محرم. هل يجوز للمرأة أن تنتقب وهي محرمة؟ لا، لا يجوز. والنقاب أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها ما تنظر به، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم، بل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تنتقب المرأة المحرمة. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين وهي محرمة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين. فإذا قال قائل المرأة تلبس القفازين لتستر كفيها عن الناس، قلنا يمكن أن تستر الكفين بإيش؟ بطرف العباءة، ما هو لازم القفاز. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا تعظيم حرماته وشعائره، إنه على كل شيء قدير. ونظرا لكثرة الأسئلة نقتصر على هذا القدر من بيان محظورات الإحرام لنتفرغ لإجابة الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. يقول السائل فضيلة الشيخ بعد أيام نستقبل 10 ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها.
نعم، 10 ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر. والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، أن يكثروا في 10 ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه 10. تجدهم في 10 رمضان يجتهدون في العمل أو لا؟ نعم يجتهدون، لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منه إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة نسك لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك شخص لم يتمكن من إخراج بطاقة الحج لم يتمكن من إخراج بطاقة الحج، فهل إذا أحرم ومنع من دخول مكة يدخل في حكم المحصر فيحل ويهدي، أم له أن يلبس ثيابه ويدخل لأنه يريد عمل الخير لا لطمع في الدنيا؟
نعم. أقول: ما دام الحج الآن لا بد أن يحمل الحاج بطاقة الدخول، فما الذي يمنعه من حمل البطاقة؟ الأمر ميسر، وفي كل مكان مكاتب تعطي هذه البطاقات، فكيف يخاطر ويذهب إلى الحج دون أن يحمل البطاقة؟ لكن لو فرض أنه فعل ومنع من دخول مكة فإنه يكون في حكم المحصر، يذبح الهدي هناك في مكان إحصاره ويتحلل والحمد لله. لكن هنا شيء يكفيه عن التحلل، وهو أن يقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فإذا قال ذلك ومنع يرجع يلبس ثيابه ويرجع ويحج في وقت آخر. نعم نعم. أما الشيء الثاني اللي قال في السؤال أنه يلبس الثياب وهو محرم، فهذا غلط عظيم، هذا نوع من الاستخفاف بحرمات الله عز وجل. كيف تحرم وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم في ما نهاك عنه من لبس القميص؟ وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني إذا قدرنا أنه خداع إن طلع على الشرط والجنود فليس خداعا لله عز وجل، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ما الذي أوجب لك هذا الشيء؟ أليس حجك سنة وعمرتك سنة وطاعة ولي الأمر واجبة إلا في معصية؟ ولهذا لو منعنا أن نؤدي الحج الواجب قلنا لا سمع ولا طاعة، نبي نحج. لكن شيء حج نفل أو عمرة رأى ولي الأمر أن من الخير للمسلمين عموما الذين يحجون أن يخفف عنهم بهذا النظام، فلا محذور فيه. ولا شك أن ولي الأمر له أن يفعل ما فيه المصلحة ودفع المضرة، وما دمت أديت الفريضة فالباقي نفل، وطاعة ولي الأمر ومساعدة إخوانك في هذا النظام الذي نسأل الله أن يجعل عاقبته حميدة خير لك من أن تكلف نفسك. ثم نقول: إذا كان لديك رغبة في الحج فانظر إلى بعض الناس الذين لم يؤدوا الفريضة وساعدهم، أعطهم دراهم يحجون بها لأنفسهم، فتكون معينا على فريضة، وتشارك صاحب الفريضة فيما أعنته عليه.
سائلة تقول: أريد أداء فريضة الحج هذا العام لأول مرة، وأنا متزوجة ولي أولاد صغار، أصغرهم يبلغ من العمر 5 أشهر، وأقوم بإرضاعه رضاعة طبيعية فقط، ولكنه باستطاعته أن يتناول وجبة أخرى بسيطة بجانب الحليب، وقد منعني زوجي من الحج بحجة الرضاعة الطبيعية، وأنا لا أريد اصطحابها معي خوفا عليها من الأمراض وتغير الجو، وأيضا عدم أخذ نصيب أكبر من الطاعات لأنها سوف تشغلني في وقتي، مع العلم أن موافقة زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام؟
نعم، لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة. أولا، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن الحج ليس واجبا على الفور، وأنه يجوز إنسان أن يؤخر مع قدرته. وثانيا، أن هذه محتاجة إلى البقاء من أجل رعاية أولادها، ورعاية أولادها من الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. فأقول لتنتظر إلى العام القادم، ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ويقدر لها ما فيه الخير.
اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة لينتظر الحج، هل هذا يعتبر متمتعا؟
كيف؟
يقول: اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج، فهل هذا يعتبر متمتعا؟
ما ندري، إن رجع بعمرة صار متمتعا بالعمرة الأخيرة، وإن رجع بحج بأن أحرم بالحج من ذي الحليفة. فقال بعض أهل العلم إنه مفرد، لأنه قطع بين الحج والعمرة بسفر، والصحيح أنه ليس بمفرد وأنه متمتع، لأن السفر الذي يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده، وأما إذا سافر إلى بلد آخر فإنه ليس متمتعا، لأنه ما زال في سفره الأول. إذ أن الإنسان إذا سافر إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده، فسفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحد. والخلاصة أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة محرما بالحج أو بعمرة جديدة، فإنه لا يزال متمتعا، وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، حججت في العام الماضي، بل تقول السائلة: حججت في العام الماضي أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي، فهل حجي صحيح أم ناقص؟
الحج صحيح وليس به نقص، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وماذا تصنع إذا فقد زوجها تستمر في حجها وترجع مع رفقتها. نعم.
يقول: رجل من أهل القصيم أناب شخصا من أهل مكة للحج متمتعا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟
هذا لا يلزم، وكيف يكون أهل مكة متمتعين؟ لأنهم لم يأتوا بالعمرة من الميقات، إنما أحرموا من مكة بالحج، فهم ليسوا متمتعين. وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينب من أهل الطائف مثلا أو من أهل جدة، أما أهل مكة فلا. نعم.
ما هو الوقت الكافي للتمتع؟ أحيانا نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم، أرجو التوضيح.
نعم. إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متمتع، فإن أمكنه أن يفصل بين الحج والعمرة ولو بساعة فهو متمتع. وأما إذا دخل وقت الحج مثل أن يقدم مكة بعد ظهر اليوم الثامن، فهذا انتهى وقت التمتع. لماذا؟ لأنه دخل وقت الحج، والله عز وجل يقول: من تمتع بالعمرة إيش؟ إلى الحج. وهذا يدل على أن بينهما مسافة ووقت ووقتا، وهذا قد وصل إلى مكة والناس في منى محرمون بالحج. فنقول: إذا قدمت متأخرا فانوي الحج مفردا، وإن كنت تحب أن يحصل لك حج وعمرة فانويه قرانا، وقل لبيك عمرة وحجا. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في اللقاء الماضي وفقك الله أنه إذا عزم الحاج على التعجل في اليوم الثاني عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ولو رمى الجمرات بعد الغروب، فهل يا شيخ يجب أن يكون عند الجمرات ينتظر أو لو كان في خيمته؟ وهل لو لم يخف الزحام إلا بعد العشاء؟ أرجو ذكر ضابط نستنير به حول هذا الأمر.
نعم. نعم، الواجب أن يتقدم إلى الجمرات وينتهز الفرصة. وقد بلغني عن بعض الناس أنه في عصر اليوم الثاني عشر يكون المرمى خفيفا، ذلك لأن المتعجلين قد انتهى أكثرهم، والمتأخرين يأتون في الليل. فحدثني شخص يقول: أنا أرمي عادة بعد العصر وأنا أتعجل وأجده خفيفا، والعلة معقولة. فأقول: تقدم، يعني بمعنى حمل متاعك وتقدم إلى الجمرات، ومتى وجدت فرصة فارمي وانزل إلى مكة، حتى لو فرض أنك لم تجد الفرصة إلا بعد غروب الشمس أو بعد دخول وقت العشاء فلا حرج عليك، متى وجدت الفرصة فارمي ولو بعد منتصف الليل وانزل إلى مكة. نعم.
يقول السائل: بما يحصل التحلل الأول والثاني؟
نعم، التحلل الأول يحصل باثنين: رمي جمرة العقبة يوم العيد. وما الذي يرمى من الجمار يوم العيد؟ العقبة فقط، والحلق أو التقصير، هذا يحصل به التحلل الأول. فإذا انضاف إلى ذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل التحلل الثاني. وعلى هذا يمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الثاني في يوم العيد نفسه، فيرمي جمرات ويحلق ويقصر وينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، ويكون حل التحلل الثاني وحل له كل شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردا مع أنه لم يسبق له أداء العمرة؟
وذلك لأن له صحبة مفردين.
لا بأس أن يحج مفردا ولكن تبقى عليه العمرة. وقوله لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع، فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعا ويسعون جميعا وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل، وأحسن له إذا حل عشان يخدم إخوانه بدون كلافة وبدون تعب. وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معه في عرفة ومزدلفة ومنى وينزلون إلى مكة، فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي. هم لا سعي عليهم لأنهم سعوا عند القدوم، وهو عليه السعي لأنه سعى عند القدوم للعمرة، فيجب أن يسعى للحج مع الطواف. نعم.
من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يخرج إلى عرفة، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟
الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لأن هذا اليوم يوم عرفة ليس يوم الطواف. والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة وهو عروة بن مضرس، أتى من جبال طي من عند حائل، وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، أو قال أكلت نفسي وأتعبت راحلتي، وإني ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم. وعلى هذا فإذا وصلت إلى مكة في يوم عرفة فإلى عرفة. نعم.
امرأة بالغة حصل عليها حادث وأصبح بها حالة نفسية، فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف، فهل يحج عنها أم لا؟
نسأل هل عندها مال فيحج عنها؟ ليس عندها مال فلا يحج عنها، يعني لا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال لأنها غير قادرة. وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول، فنسأل الله لها الشفاء والعافية وأن يعينها ويقدرها على أداء الحج. نعم.
يقول سماحة الشيخ جزاك الله خير الجزاء، أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي، أم أنتظر حتى أتوظف فيكون عندي ما يمكنني من الحج، أيهما الأفضل لي؟
من المعلوم أن الطالب الذي ليس عنده مال لا يلزمه أن يسأل والده ويقول أعطني ما أحج به، لأنه لم يجب عليه الحج. لكن إن رأى أبوه أن يعطيه ما يحج به إحسانا إليه لا وجوبا على الأب فلا حرج، وهذا من الإعانة على البر والتقوى ومن صلة الرحم أيضا. فأشير على جميع الآباء الذين عندهم قدرة أن يساعدوا أبناءهم في أداء الحج وإن كان غير مفروض عليهم، لأن هذا من الإحسان ومن صلة الرحم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في نظر فضيلتكم في من وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء، متى يصلي المغرب والعشاء، وهل يجوز أن نؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة، أم نقف في منتصف الطريق ونصلي، لأنه أحيانا لا يتيسر لنا المكان إلا بعد منتصف الليل؟
أقول: من دفع من عرفة إلى مزدلفة ثم أمسكه السير حتى قارب نصف الليل، فالواجب أن يصلي العشاء، ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. هذا واحد: انزل على الأرض وصلي المغرب والعشاء. ومن دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء فله أن يصلي المغرب والعشاء جمع، تقديم ولا تأخير؟ تقديم، لأن وصل قبل العشاء، يصلي جمع تقديم ولا حرج، لأنه مسافر، ولأن ذلك أيسر لا سيما في وقتنا الحاضر مع كثرة الحجاج، والإنسان لو ذهب يتوضأ ربما يضيع عن قومه، فله أن يجمع جمع تقديم متى وصل إلى مزدلفة. نعم.
يقول: شخص يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه، فهل الأفضل أن ينيب عنه أو أن يتصدق بالقيمة؟ جزاك الله خيرا.
الأفضل أن يعين من يؤدي الفريضة، فريضة الحج، بهذه الدراهم، ولا يوكل أحد يحج عنه، لأن التوكيل في الحج إنما جاء في الفريضة دون النافلة. وإذا لم يجد أحدا يحتاج إلى أداء الفريضة فليصرف هذه الدراهم إما في بناء مسجد يساهم فيه، أو أعمال صالحة أخرى، أو يتصدق به على فقير أو قريب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا مريض بمرض الصرع منذ 13 سنة، وأستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع، ولكن إذا تعبت وجهدت حدث لي الصرع، فهل يجوز لي أن أوكل أحد يحج عني أم أن أحج وأتحمل؟
إذا كان هذا يعني لا يرجى أن يزول، فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فالحج غير واجب عليه. أما إذا كان يرجى زواله بكثرة يعني باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججنا قبل 5 سنوات ولله الحمد، وكان معنا نساء، وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين، وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن، ولم يكن هناك زحام شديد، ثم سمعنا من يقول بأن الرمي يوم النحر لا بد أن ترميه المرأة بنفسها، فما العمل الآن؟
نعم. الرمي في يوم الحج في يوم العيد وفيما بعده من النسك، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد إلا من لا يستطيع. فمثلا المرأة الكبيرة في السن لا تستطيع، ومثل الرجل المريض لا يستطيع، سواء الرجل أو امرأة، الصغير أو النحيف لا يستطيع. هذا إذا لم يتأخر، أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع، يمكنه أن يرمي بنفسه. فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمينا في الليل لكان ذلك خيرا. أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء يجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية في مكة توزع على الفقراء، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت. وإني أقول الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره، لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام. فمثلا إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبدا، خطر عليها. نقول في هذه الحال توكل ولا حرج. أما في غير ذلك، مثلا في اليوم 11 يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى إيش؟ إلى العصر، إلى الليل، لا إلى الفجر. فالأمر الحمد لله واسع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من أخذ نقودا من أجل أن يحج عن غيره، وكان مقصده التكسب من هذه الحجة، وقصر في النفقة في الحج، واقتصد وعاد بأكثر من نصف المبلغ الذي أعطي إياه؟
إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس، فأخشى أن لا يقبل الله منه، لقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل، لا تخيب نفسك وتخيب أخاك، اتركها. أما إذا أردت أن تحج عن الغير إحسانا به لأنه يرغب هذا، واستعانة بما يعطيك على أداء النسك، فهذا لا بأس به. وإذا أعطاك شيئا وبقي من مما أعطاك فهو لك، إلا إذا قال: ما زاد عن النفقة فرده علي، فيجب عليك أن ترده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لقد أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج، ولكن حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلما فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام. توضأت وصليت الفجر، ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة 10، فما الحكم؟ هل علي شيء؟ جزاك الله خيرا.
الواجب على من لا يستطيع أن يغتسل أن يتيمم، لأن الله تعالى رخص الإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم، وإذا تيمم وصلى فصلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها. فإذا قدر على الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة، أو يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر. لكن ما فعله الأخ الذي سأل فصحيح، لأن الرجل أنهى ما يكون أن نقول عليك الإعادة وقد أعاد، مع أنه لا يجب عليه الإعادة لقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلا؟
أما الحلق فلا بأس، يحلق في عرفات أو غيرها، لأن الحلق ليس له مكان. وأما الهدي، هدي التمتع، فلا بد أن يكون داخل الحرم، فلو ذبح هديه في عرفات لم يصح ولم يجزئه، حتى لو دخل باللحم وأعطاه أهل منى لم يقبل منه، لأنه ذبحه في غير مكانه. وإذا كان هذا قد وقع منه فالأمر الحمد لله سهل، يوكل أحد الذاهبين إلى مكة يشتري له شاة يذبحها بنية الهدي، الذي ذبحه في غير مكان، وإن كان يريد أن يذهب هو بنفسه ليحج فليباشر ذلك بنفسه. نعم.
ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان والصابون؟
المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام إلا إذا حل التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وأما معجون الأسنان فلا بأس به لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة، وكذلك الصابون لا بأس باستعماله لأنه ليس طيبا ولا مطيبا ولكن فيه رائحة ذكية طيبة من أجل إزالة ما يعلق باليد من الرائحة التي قد تكون كريهة.
سائلة تقول: حججت قبل سنوات عديدة ثم قالت: إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل تلك سنة وأنوي هذه الحجة فريضة، لأني في تلك الحجة في أيام جهل وعدم إدراك، فهل يجوز لها هذا العمل؟
العمل نقول فريضتها هي الأولى، الحجة الأولى هي فريضتها، والحجة الثانية تطوع. واعلم أخي المسلم أن جميع النوافل تكمل بها الفرائض. نحن ماذا صلينا العشاء الآن؟ هل للعشاء سنة بعدها؟ أجيبوا. طيب، إذا صلينا الراتبة التي بعدها فإن كان في الفريضة خلل فهذه الراتبة تجبر الخلل والحمد لله. كذلك هذه المرأة نقول إذا كان في حجها الأول خلل فحجها الثاني يرقع ذلك الخلل، فإن النوافل فإن الفرائض تكمل بها النوافل، بل بالعكس فإن الفرائض تكمل بها النوافل يوم القيامة إذا كان في الفرائض نقص. نعم.
يقول: ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟
أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية، وأما النعناع فلا بأس به لأن رائحته ليست طيبا ولكنها رائحة نكهة طيبة، فهي من جنس رائحة التفاح والترج وما أشبهها.
هذا آخر سؤال. يقول: بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن يصوم البيض، هل يصوم في الشهر الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل هل يصوم الثالث عشر مع الرابع عشر والخامس عشر مع أن الثالث عشر من أيام التشريق، أم يجعل صيامه في العشر؟
يعني يسأل عن الذي يصوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر في شهر ذي الحجة، هل يصوم اليوم الثالث عشر؟ نقول: لا، لا يجوز. عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، لا يجوز للإنسان أن يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فيصومها. ولكن نقول لهذا السائل: صم عشر ذي الحجة، يعني التسعة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، ويجزئ ذلك عن صيام أيام البيض. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح. الحاج إذا كان هو صاحب البيت فإنه يضحي، بمعنى أنه يقول لأهله: اذبحوا الأضحية عني وعنكم، ويعطيهم القيمة. أما إذا كان يريد أن يضحي في مكة فلا، لأن الحاج المشروع في حقه هو الهدي وليس الأضحية. ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع أنه يضحي كل سنة. في حجة الوداع ذبح هدي، نحر هديا كم؟ 100 بعير، نحر منها 63 بيده والباقي أعطاه علي رضي الله عنه وقال انحر، ولم يضحي. فعلى هذا نقول إذا كان الحاج رب البيت فلنوصي أهله بأن يشتروا أضحية من ماله ويضحى بها عنه وعنه. وأما في مكة فالهدي.
جزى الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وإذا تأكد سوف يعلنه مكتب الدعوة إن شاء الله.